اللهم صل على محمد وآل
بالله
محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجر الله تعالى فرجه الشريف. بعد كتاب الكافي وظهور كونه من مشاريع التصحيح والتنقيح للحديث للوضوح على ما تقدم، ولو على سبيل الاختصار، لأننا لم نتحدث بالأمس عن كلمات العلماء والمحققين في حق المصنف والمصنف، ولا عن الجهود العلمية حول الكتاب التي هي كثيرة جدا، إذ لسنا بصدد هذا فعلا، وإن كان التأريخ المفصل للمشاريع العلمية لابد أن ينشر بلا مثل هذه الأمور. بعد الكافي تصل النوبة إلى كتاب الفقيه، من لا يحضره الفقيه عليه السلام، أو فقيه من لا يحضره الفقيه، الذي هو من تأليفات الشيخ الأجل صدوق المحدثين محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن البابوي. الذي اتفقت الكلمة على أنه بصير بالأخبار والرجال، وأنه حفظة فيه، وقد اختص بالحديث والتصنيف فيه، ومجموع ما صنفه 300 كتاب ورسالة، فيها كتب كبيرة، الفقيه ومدينة العلم والخصال والأمال، وفيها كتب متوسطة وفيها مختصرات، ومعظم هذه الكتب هي في علم الحديث. حتى ما صنفه في غير علم الحديث محتمله الأساسي فيه هو الحديث كالاعتقادات مثلا. طبعا فقدت الكثير من كتاباته، لكن كتبه الهامة والأساسية بقيت في معظمها موجودة، ولا ينقضي عجبي واستغرابي حقيقة، ولم أجد له حل، من فقدان كتاب مدينة العلم الذي توجد قراءة على أنه بقي بعد المؤلف حدود قرنين من الزمن موجود متداول. ومع مضي هذا الزمان فإن فقد الكتاب في غاية الغرابة، بحيث لا يبقى منه نسخة تصل للطائف، مع وصفه بأنه من الكتب الهامة والكبيرة التي لو بقيت لكانت الأصول 5 بدل 4. طبعا الأصول بمعنى الكتب المعتبرة، لا بالمعنى الاصطلاحي الدراسي. الفقيه من بين كتابات الشيخ الصدوق هو عين عيون كتبه بلا شك ولا ريب، لأنه صنفه بعد أن صنف الكثير من الكتب التي تزيد على 200 ونيب، ما يعني أنه كان في قمة الخبرة فيما هو خبير فيه في الحديث، وهذا يعطي مزية هامة جدا للكتاب. هناك فرق كبير بين تصنيف كتاب في زمن النشأة العلمية التخصصية وبين تصنيفه في طول التخصص، وهذا يعرفه أهله وإن كان من الواضحات في حد نفسه. أضف إلى هذا أن الصدوق ربيب مدرسة في الحديث وصفت بالتشدد، بالتشدد الفكري والتشدد السندي، إذ معوله في هذا الفن وفي هذا العلم بالدرجة الأولى على شيخه محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، الذي لا شك ولا ريب في أنه كان من المتشددين في الحديث، وفي مدرسة نوعان هي متشددة في الحديث ومتشددة في القناعات أيضا، سواء وافقناهم في قناعاتهم أو لم نوافقهم هذا أيضا لابد أن يلقي بظلاله على الكتابات، ومن هنا ألقى بظلاله على كتابات الشيخ الصدوق في اعتذاره في بعض الموارد من كتبه عن إخراج رواية عن الهمداني محمد بن موسى معروف بالغلو والفساد في نظرهم أو غيره، طبعا في نظرهم هذا ليس أقل يعني في نظرهم أو في غيره من الموارد كالمسمعي، وأن شيخه ابن الوليد كان سيء الرأي فيه، إلا أنه قرأ هذه الرواية عليه فلم ينكرها، فكان هذا مبرر له ليبطله، ما يعني وفقه واطمئنانه بالعامل الكيفي أيضا من جهة أستاذه، حتى في مقام الرواية عن ضعيف. أو ذاكر الحديث كان في كتاب لسعد بن عبد الله. على كل حال في هذا المجال يأتي تدوين الفقيه. الفقيه سبب تصنيفه هو طلب شخص من الأشخاص منه هذا التصنيف، لأنه لا يستطيع أن يذاكر العلماء، لا يستطيع إلى آخره، وهو يحتاج إلى تدوين كتاب للعمل مع وجود الاختلاف في الروايات، على وزان كتاب ابن زكريا الرازي الذي دون كتاب من لا يحضره الطبيب في الفتاوى الطبية، فتاوى يعني مقصود الإرشادات الطبية. من هنا يقول الشيخ الصدوق وليتحدث عن نفسه وعن كتابه في خطبة الكتاب: قال الشيخ الإمام الفقيه السعيد، طبعا هذا على الأغلب الظن الألقاب ليست منه، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الفقيه نزيل الري مصنف هذا الكتاب. أما بعد، من هنا يبدأ كلام الصدوق، فإنه ساقني القضاء إلى بلاد الغربة وحصلني القدر منها بأرض بلخ من قصبة إيلاق، وردها الشريف الدين أبو عبد الله المعروف بنعمة، وهو محمد بن الحسن بن إسحاق بن الحسين ابن الحسين بن إسحاق بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. فدام بمجالسته سرور، أنه كان يعني يشعر بغربة في تلك المنطقة، وانشرح بمذاكرته صدري، وعظم بمودته تشرفي لأخلاق قد جمعها إلى شرفه، شرف النسب، من ستر وصلاح وسكينة ووقار وديانة وعفاف وتقوى وإقبال. فذاكرني بكتاب صنفه محمد بن زكريا المتطبب الرازي، وترجمه، ترجمه يعني عبر عنه، بكتاب من لا يحضره الطبيب، وذكر أنه شاف في معناه، وسألني أن أصنف له كتابا في الفقه والحلال والحرام والشرائع والأحكام موفيا على جميع ما صنفت في معناه. مش صنف، صنفته، وأترجمه بكتاب من لا يحضره الفقيه، ليكون إليه مرجعه وعليه معتمده وبه أخذه، ويشترك في أجله من ينظر فيه وينسخه ويعمل بموضعه. هذا مع نسخه لأكثر ما صحبني من مصنفاتي وسماعه لها وروايتها عني ووقوفه على جملتها. بيحكي عن شو؟ عن مصنفاتي هو، مش الكتب مطلقة، وهي ما أتى كتاب وخمسة وأربعون كتابا. هذا يدل أنه كان في مرحلة متقدمة الشيخ الصدوق، مش أيام الشباب. فأجبته أدام الله توفيقه إلى ذلك، لأني وجدته أهلا له، وصنفت له هذا الكتاب بحذف الأسانيد لئلا تكثر طرقه وإن كثرت فوائده، ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووا، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته. صريح كلامي بعد أنه كتاب فتوى، وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالى قدرته، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. واضح، مش عم يحكي عن عناوين الكتب، عم يحكي عن العنوانات، يعني النسخ التي أخرج منها هي كذلك، مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني، وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي، وكتب علي بن مأزيار الأهوازي، وكتب الحسين بن سعيد، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وكتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعر، وكتاب الرحمة لسعد بن عبد الله، وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد، ونوادر محمد بن أبي عمر، كلها جوامع، وكتب المحاسن لأحمد بن أبي عبد الله البكر، ورسالة أبي رضي الله عنه. رسالة أبي هو أول من أبدع طريقة حذف الأسانيد والاكتفاء بالمتون، يعني الافتاء بمتون الروايات. إليه رسالة صنفها لولده الصدوق، وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها أو رويتها، والأصح رويتها، عن مشايخ وأسلاف رضي الله عنه، وبالغت في ذلك جهدي مستعينا بالله ومتوكلا عليه ومستغفرا من التقصير، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب وهو حسبي ونعم الوكيل. واضح يعني أن الكتاب كتاب أحاديث صحيحة في نظر صاحبه، وصاحبه ليس شخصا عاديا، هذا واضح. وواضح أن جميع الكتاب مستخرج من الكتب المشهورة والصحيحة والمعول عليها عند الطائفة، مش عنده فقط، ما قال هي معولة، قال عليها المعول وإليها المرجع عند الطائفة. وواضح أنه قد اجتمع عند الشيخ الصدوق نفس الكتب، وواضح من كلامه أن هذه الكتب المشهورة إنما حذف الأسانيد إليها مع ذكره لها في فهرسته، ثم ذكر لها في مشيخة بعد ذلك صنفها بدل وأن يصنفها، ولم يكتفي بفهرسته المعروف المفقود للأسف، لأن نفس اتصال السند كان مطلوبا في حد نفسه. ما أوهم جماعة من المحققين، أنا بس بدي أشير لها الفائدة مع أنها ما لها علاقة بالتاريخ، بس انتبهوا لها يا أخوان وهي مهمة جدا لأن فيها ثمرات. ما أوهم جماعة من المحققين من متأخري المتأخرين أن كل من بدأ به الشيخ الصدوق فهو حسن على أقل تقدير الفقيه. لماذا؟ قالوا لأن جميع ما أخرجه أخرجه من كتب عليها المعول وإليها المرجع في الطائفة. أنا أتصور كتاب عليه المعول وإليه المرجع وصاحبه لا يكون فقه، إذا لم نقل أكثر من هذا. فمن بدأ في السند باسمه في ثنايا الكتاب فهو صاحب كتاب عليه المعول وإليه المرجع. وعلى هذا فيكون كل من بدأ باسمه الشيخ الصدوق وإن لم نعرفه نعلم إجمالا بشهادته أنه صاحب كتاب عليه المعول وإليه المرجع، فهو في أعلى درجات الحسن إن لم نقل الوثاقة إن لم نقل العدالة. ومن هنا ذهب الشيخ المجلسي الأول، ولعله أول من تنبه بحسب الزعم المذكور إلى هذه القاعدة، ومن ورائه ابنه صاحب البحار، ومن ورائه حفيده يحيى بن بهان أو صدقه على كل حال، مو مهم، الحفيد أعم من الصدق ولد الصدق ورحمه. وجرى هذا لدى جماعة من المحققين، وقالوا بأن ذكر الشيخ الصدوق طريقا في المشيخة إلى شخص دليل توفيقه. ليش؟ لأنه يكون من أصحاب الكتب التي عليها المعول وعليها المشيخ. هذا الكلام واضح الوهن يا أخوان والضعف، وغريب حقا غريب أن هؤلاء الأعلام في الرواية تحكي عن أشخاص هم أقطاب راحة في الرواية، المجلس الأول والمجلس الثاني والشيخ الوحيد البهباني والأقرب من الشيخ الوحيد لأنه أكثرهم تحقيقا وتدقيقا، أن ما ذكر في كلام الصدوق فيه وفيما بينه وبين ما استفيد مغالطة واضحة. إن صحيح أن جميع ما في الكتاب مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، لكن من قال بأن الصدوق يبدأ في السند باسم صاحب الكتاب الذي أخرج الرواية منه؟ أين قال هذا؟ ولعلها أصل الاشتباه في المسألة من قياس تهذيبين على الفقيه أو قياس الفقيه على التهذيبين. إذ لم يصرح في مكان الشيخ الصدوق في أنه يبدأ باسم صاحب الكتاب الذي عليه المعول وعليه المرجع. والأقرب من هذا الدعوة الثانية التي ادعاها جماعة، قالوا لم يفي الصدوق بوعده، إذ كثيرا ما بدأ بأشخاص ليسوا من أصحاب الكتب، ليس عليهم المعول وإليهم المرجع أو إليها كتبهم، وقسم منهم لم يذكر أحد أنهم أصحاب كتب ومصنفات. فهو وإن وعد في المقدمة لأنه لا يستخرج فيه إلا من الكتب التي عليها المعول وإليها المرجع، لكنه لم يفي بهذا. هذه دعوة مقابل الدعوة الأولى، وقد اتضح ما فيها، إنما تصحت الدعوة الثانية تلو الأولى مع تسليمنا ما ذكر من أن هناك أشخاص قطعاً ليسوا هؤلاء الموصوفين بهذه الصفة، لو كان من بدأ بهم هم أصحاب الكتب. ولم يقل يوماً ولا في مكان بأنه يبدأ بأصحاب الكتب. والصحيح بين هاتين الدعويين أن الشيخ الصدوق حساً يتحدث، والظاهر من عبائره أنه كتب المقدمة بعد كتابة الكتاب كما هي العادة كانت، ولا زالت حتى، لأن المقدمة تعكس خلاصات الكتاب في العادة أو خطة الكتاب. ثم عندما يتحدث وجميع ما فيه مستخرج، ما قال أستخرجه، ضايق في أنه قد استخرج وانتهى. الصحيح أن الشيخ الصدوق رضوان الله عليه له طرق إلى هذه الكتب، وأنه يبدأ في السند بمن ارتأى، ولذلك وجدناه يبدأ في الغالب براوي قبل المعصوم أو براويين قبل المعصوم. طيب يا ترى هذا الشيخ الصدوق الذي أخرج الكتاب وكثير من الكتاب من جامع شيخه ابن الوليد، أين بدأ بابن الوليد في الكتاب؟ معرفتنا بالشيخ الصدوق وتبعيته لابن الوليد تقتضي أن يكون أكثر رواياته أو كثير منها من جامع شيخه ابن الوليد، وذكره ضمن مصادره، لأنه قل ما يبدأ بابن الوليد أو لا يبدأ أبدا، لعله بابن الوليد هو شيخ مباشر، وقل ما يبدأ بصاحب نوادر الحكمة، وهو من أعظم تأثره في الحديث بالمدرسة القمية كما هو معلوم، لأن مدرسة الري في كثير من معالمها تابعة لمدرسة قم في الحديث. ومع ذلك بشكل واضح، وهو ابن مدرسة قم أساسا، صحيح في نفر الري، لكنه ابن مدرسة قم في الحديث، ولذا فإن فهرسته اللي احتمل البعض إنه الفهرس هو مشيخة البقيه في غاية الصقر، فإن فهرسته الذي ذكره وأشار إليه والذي ذكرت فيه الطرق على وزن فهرست الطوسي والنجاشي، مش عم كل بحجمها لكن على هذا الوزن، طرق إلى الكتب والمصنفين، ومشيخة الفقيه طرق فقط للذين بار بأسمائهم وليس لأصحاب الكتب التي استخرج منها. قد يتفقان وقد يفترقان. أنا ما بدي أقول، انتبهوا يا إخوان، بأن الشيخ الصدوق لا يبدأ باسم صاحب الكتاب، لا أريد أن أدعي هذا، لكن لا دليل أنه عندما يبدأ باسم صاحب الكتاب، بل لدينا في كثير من الموارد دليل على أنه لم يبدأ باسم صاحب الكتاب. وعلى هذا الأساس فإن هذا الاستخراج من هذه الكتب لا يعني البدء بأسماء أصحاب الكتب، وهذا من البديهيات والواضحات، وقد تنبه له جماعة من المتأخرين والمعاصرين، وبالغوا في الرد على ما ذهب إليه المجلسيان والوحيد ومن تبعهم، وقد تعرضت له في كتاب تنقيح المباني الرجالية بشكل مفصل، وجئت بأسماء وشواهد واضحة على أن هناك جماعة كثيرة بدأ بها الشيخ الصدوق في السنة وهي ليست أصحاب كتب أبدا ولا أصحاب أصول، فضلا عن أن تكون كتبهم مشهورة عليه المعول وإليه المرجع، بل بدأ بأشخاص لا يحتمل أن يوصفوا بهذا الوصف، لا هم ولا كتبهم، كما هو واضح. فالقضية أوضح من أن تحتاج يعني، لذلك الاستغراب من أهل الصناعة الذين يعرفون ويألفون. الشيخ المجلس الأول شرح الفقيه مرتين، مرة بالعربية ومرة بالفارسية، روضة المتقين بالعربية ولوامع صاحب الترانيم الفارسي، لذلك الاستهجان والاستغراب في محله من هذه الجهة. نعم، يبقى أنه كيف يعني الطريق واحد إلى جميع روايات فلان. طيب إلى صاحب الكتاب واضح طريق لكتاب، كيف إلى جميع روايات فلان يكون طريق واحد؟ هذا له بحث آخر، هذا صار دخول تفصيلي في الشرح يا إخوان. يعني نحن نشرح الفقيه وطرق الفقيه، مش دائما الطريق واحد. بعض الأوقات ذكر لأشخاص أكثر من طريق، لعل هذا بحسب اختلاف مروياتهم. هذا بعد بحث تفصيلي رجالي لرائي له علاقة بالحديث التفصيلي في داخل علم الحديث وعلم الإسناد، والذي هو للأسف مهمل علم الإسناد طبعا بالخصوص. لولا جهود جبارة في عصرنا فتحها السيد مرجود عبد الله الطحاوي على منوال السيد الكوري والشيخ التبريزي، فكان هذا الأمر من المشكلات في عندنا إنصافا. طبعا اللي فتح الباب أولا هو صاحب جامع الرواة الأردبيل في زمن العلامة المجلسي. نعم، مع كل هذا لا نستطيع أن نقول بأن كل ما في الفقه صحيح. ليش؟ لأن حدود 2000 رواية أو 2000 ويزيد، طبعا الأعداد موجودة بتعرض لها، وأحسن من تعرض لهذا الجانب هو صاحب نهاية الدراية في شرح وجيزة البهائي السيد حسن الصدري الكاظمي رضوان الله تعالى عليه، صاحب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام والذي كان من أعلام هذا الفن. 2000 ونيم مراسيل لا يعلم لها إسناد، بعضها بعنوان روي الصادق وبعضها بعنوان روي عن، وبعضها بعنوان قال الصادق عليه السلام. ومن هون في محققون يقولون بأن ما قاله جزما قال الصادق صحيح لأنه إسناد قطعي، وما قال بعنوان روية يشعر بالتمريض فيرد على الصنف الثاني كيف يشعر بالتمريض ويقول جميع ما فيه مستخرج من كتب عليها المعاولة، جواب حاضر، يقولون لم يفي بوعد. الصحيح أنه يفتي بما في كتاب الرواة، لكن هل إفتاه بما في كتاب حجة علينا؟ أما وقد علمنا أن في مسنداته ضعفا، فكيف بالمرسلات التي قد لا يعلم هو سندها؟ إذ لا أظن أنها مسندة ونقلها لنا مرسلة، أنا بعيد بعيد جدا عن شخص عادي من أهل الفن، هذا يعني أنها مرسلة حتى عنده، يعني وصلته مرسلة. وعلى هذا الأساس خصوصا أن من مصادره كتاب رسالة أبيه وأبوه حتى الأسامين، وأغلب الظن أن رسالة أبيه وزعها في الفقيه رضوان الله تعالى عليه، والمعقول ما لها قيمة أبدا، لكن حتى تصبح حجة لابد أن تكون موثوقة الصدور، وحتى تصبح موثوقة الصدور لابد على أقل تقدير أن يكون سندها معتبر. طيب إذا في المسانيد وجدنا غير المعتبر بحسب موازين جرح والتحديد وعلم الإسناد عندنا، فمن الطبيعي أن المراسيل لا تقصر لا تفوق المسانيد، فقد يكون فيها المعتبر وغيره، فتكون شبهة مصداقية للحديث المعتبر أو الموثوق الصدر كما هو واضح. ولذا فإن شهادته لها قيمة علمية، لا أقول ليس لها قيمة، وهذا ما يجعل كتابه من كتب التمحيص والتصنيف والتصحيح للحديث، مش مجرد جمع، لأنه لو أراد الجمع لجمع أكثر من هذا بكثير كما هو واضح في تقديره. ولذا فإنه في هذا المجال لا نستطيع إلا أن نثمن هذا الجهد عاليا كما هو واضح، وثمنته الطائف عاليا، لكننا لا نستطيع أن نقول بأن كل ما صححه الصدوق فهو صحيح، بل هو خاضع للمباني العلمية الكبروية. وقد ثبت لدينا أن روايات في الفقيه فيها ضعف، مش نحن فقط نقول هذا، الشيخ الطوسي رد بعض روايات الفقيه، والوحيد البهبهاني في رسالة الاجتهاد والأخبار أيضا رد الكثير، وهي رسالة ثمينة جدا وموجودة محققة ومطبوعة في الرد على الإخباريين من دعوى صحت جميع الكتب الأربعة أو قطعيتها أو صحت أكثر كتب الأخبار عندها. جاء بشواهد كثيرة على المنافاة والتنافي بين المتقدمين في الروايات، ما يعني أن المتقدمين كاد يتنهوا على هذا، فلا تقولوا بأن هذا اخترعه العلامة وابن طاووس من جاب على الله. على هذا الأساس، وهذا راح نستعين فيها هذه الرسالة إن شاء الله في علل اختلاف الحديث فيما يأتي إن شاء الله، وهو المقصد الأصلي لهذه الدراسة. هذا خلاصة ما في الفقيه. طبعا غير الفقيه، الشيخ الصدوق لديه كتب كثيرة جدا، وقد حفظ لنا تاريخ والحدثان بعدما جرى على شيعة أهل البيت وعلى كتبهم ومكتباتهم وتراثهم، جل كتب الصدوق المهمة الكبيرة، وإن كان فقد منها أيضا ما لعله أعظم وأضخم وأهم من هذا الكتاب. لعل كتاب مدينة العلم كان أضخم وأعظم من كتاب الأحضر الفقيه، لأن هذا دون لهدف خاص، بينما ذاك بحسب ظاهره كان جامع الشيعة للحديث حسب اسم إطلاقا مدينة العلم، ما يعني أنه كان بصدد جمع أحاديث أهل هذه المدينة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولا أجزم، بس لعله استخرج هذا الكتاب كخلاصة من ذات الكتاب، الله العالم، لا أستطيع أن أجزم، هو لم يصرح بشيء من هذا القبيل. وبقية كتبه ملفتة للنظر يا أخوان، بقية مصنفاته وكلها مصنفات موضوعية ومثبتة في محلها، ويشهد الشيخ الصدوق بالدقة وقلة التصحيفات في الأسانيد والمدون مع كونه قد صدر 300 كتاب ورسالة. وأن تعرف قيمة ما فعله الصدوق ضبطا ودقة، بالمقارنة مع ما فعله غيره، حتى مثل شيخ الطائف الطوسي رضوان الله تعالى عليه، إذ كتب الصدوق نقية من حيث الإسناد في الغالب، وقليلة التصحيفات والإعلانات والقلب في الأسماء في داخل الاسم، يعني محمد بن علي سيف علي بن محمد مثلا أو قلب الأسماء، يعني فلان يروي عن فلان سيف فلان قبل فلان، أو السقط في الأسانيد، هذا قليل جدا في تراث الشيخ الصدوق، إنما هو كثير عند غيره مما لم يصنف بالقياس إلى تصنيفه إلا القليل أو أقل القليل. هذا يظهر قيمة ودقة الشيخ الصدوق، ويبين لنا بعض الأسباب التي جعلت الطائفة تعبر عن صدوق المحدثين وتتفق على هذا. بقية كتبه بعد لا داعي للتعرض لها يا إخوان، احنا ما عم نحكي عن التاريخ التفصيلي لتدوين الحديث، عن خصال ومعاد الأخبار وعلل الشرائع، وهو فاتح باب في هذه المجالات طبعا، أنه صنف موضوعيا مش جمعا فقط. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطاهرين.